أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المبحث الثالث، وهو ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. وقلنا أنه عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قلنا أنه الملازمة ثابتة بلحاظ أنه إذا حكم العقل بشيء بمعنى تطابق آراء العقلاء على شيء، فلا بد أن يكون هذا الحكم هو حكم الشارع أيضا، بلحاظ أنه يعني الشارع هو من العقلاء، بل هو سيد العقلاء، بل هو خالق العقل. فإذا قلنا أن هذا الحكم مما تطابقت عليه آراء العقلاء، لابد أن يكون هذا الكلام هو بعد العلم بأن كل العقلاء تطابقوا عليه، ومن ضمن العقلاء بل سيد العقلاء هو الشارع سبحانه عليكم السلام ورحمة الله، فلا بد أن يكون قد حكم بما حكم به العقلاء عليكم السلام. هذا ما قلناه في الدرس السابق. ثم أن المصنف صرف عنان الكلام إلى بحث آخر، وهو أنه الأوامر الواردة إذا كان المكلف مما يفزع إليه إلى امتثال هذه الأوامر بمحض عقله أو بالحكم العقلائي الذي تقدم، فهل سيكون هذا الأمر أمرا إرشاديا أو مولويا؟ وقلنا أن معنى الأمر المولوي هو ذلك الأمر الذي لا يكون هناك داعي هذا المكلف إلى الفعل. نعم، الداعي يجده المولى بأمره، كما في مثل صلاة الظهر، فالمكلف المفروض حسب الفرض المكلف لا يعرف الحكمة عليكم السلام ورحمة، لا يعرف أن يعني بمحض عقله لا يعرف أن صلاة الظهر واجبة ولا يهتدي إلى حكمتها وإلى وجوبها. غاية ما في الأمر المولى هو الذي أوجب صلاة الظهر، بمعنى أنه أوجب الداعي للمكلف أن يصلي صلاة الظهر. هذا بالنسبة للأوامر المولوية. وهناك أوامر يعبر عنها بالأوامر الإرشادية. الأوامر الإرشادية ملاكها أن المصلحة يدركها نفس العقل، العقل مدرك للمصلحة والمفسدة، أو بعبارة أخرى الداعي بعبارة أدق بعبارة ديش فيها كلام سيأتي أن العقل لا يدرك مصالح الأحكام، لا بالدقة نقول هكذا، أنه في الأمر الإرشادي الداعي للفعل موجود لدى المكلف، الداعي للفعل موجود لدى المكلف، وإذا صدر أمر من الشارع على طبق ما يدعو إليه العقل فالأمر يكون من باب التأكيد لا من باب تأسيس داع جديد. فمثلا إذا كنت أنا عطشان، فعطشي هو يدعوني لوحده إلى من؟ إلى أي شيء؟ إلى شرب الماء. لكن إذا قال لي شخص يا فلان اذهب واشرب الماء، لأنه رأى علي آثار العطشان أو رأى علي يعني ما يلازمه العطشان كاليبوسة الكذا، فقال لي اشرب الماء، هذا أمره حتى إذا كان هو ممن تجب طاعته، هو لا يعني أقول له حتى لو لم تأمر أصلا أنا كان الداعي لديه موجود. فيعبر عن الأوامر من هذا القبيل بالأوامر الإرشادية، وهي الأوامر كما قلنا التي يكون الداعي فيها لدى المكلف موجودا منذ البداية. وأمر المولى ليس من باب تأسيس أمر جديد أو داع جديد، بل هو من باب تأكيد على الداعي السابق. هذا كله تقدم الكلام عنه. نعم. وهذا من مساوئ أننا نترك بحث، نترك لنا سطرين من البحث السابق، هاي من مساوئ أن نضطر نعيد كل مطلب السابق حتى أربط البحث والمكان اللي توقفنا عنده، لأن إحنا تركنا ثلاث أسطر حسب ما أتذكر أو أربع أسطر من البحث السابق، فهاي أربع أسطر راح أضطر أعيد المطلب كله حتى نصل ربط الكلام بهاي الأربع أسطر اللي عرفناها، حتى يكون الكلام لديكم واضح مترابط، خاصة مع هذا التعطيل الطويل الذي تقدم. لولا هذا التعطيل هم شاصل المسألة شوية تكون أسهل من هذا. بعد المصنف أيضا استدرك أو استثنى، قال نعم لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط على وجه إلى آخر كلامه، هنا أنا صار عنده حالة قال ماشي، في بعض الحالات الداعي موجود لدى المكلف ومع هذا يحتاج أمر مولوي ومحتاج أمر إرشادي، وهذا بالحقيقة استثناء مما ذكرناه. نحن قلنا أن الأمر الإرشادي الداعي لدى المكلف موجود، فما يحتاج بعد شنو، ما يحتاج أنه دعوة جديدة أن 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 يصدر أمر من المولى بعنوان دعوة جديدة ودفع جديد. لا، يقول لي أنا حتى لو لم تأمرني بقولك أطيع الله أنا كنت سأطيع الله وأطيع رسوله. فقولك أطيع الله وأطيع الرسول هذا قول من قبيل الأمر الإرشادي، ولا يكون أمرا مولويا لفرض أنني قبل هذا الأمر كنت أفكر، كنت أفزع كما يقولون إلى طاعة الله وطاعة رسوله. فهذا قلنا أنه هذا ملاك الأمر الإرشادي، وهكذا تفرق بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي. التفريق البسيط هو هذا، أن الأمر الإرشادي الداعي موجود لديك قبل الأمر، والأمر المولوي لا، الداعي يصنعه المولى بأمره. زين، مصنف حالة خاصة قال نعم في بعض الحالات مع أن الداعي موجود ايش نحتاج؟ نحتاج أمر مولوي مو أمر إرشادي. هاي من المطالب المهمة، وأنا أسأل الطلبة بالامتحانات أسأل هذا السؤال، أقول كيف يكون الداعي موجود ومع هذا يكون هناك أمر مولوي ليس إرشاد؟ هاي من ضمن أسئلتي اللي أجيبها بالامتحانات يعني هم تبيه عليه. مصنف يقول نعم، شو قلت هاي الصيغ؟ الصيغ في حالتين. الحالة الأولى هو أنه ذا المكلف شو أدرك؟ أدرك تطابقت آراء العقلاء على استحقاق المدح والذم، باعتبار أن المعنى الثالث للحسن والقبح هو المدح والذم. فالعقلاء هم أدركوا مدح وذم، ما أدركوا ويا المدح والذم الثواب والعقاب عليكم السلام. خو أكو مدح وذم، والشارع إذا يأمرنا أو إذا تطابقت آراؤنا على شيء على حسن العدل، يعني شنو حسن العدل؟ يعني العدل ممدوح والظلم مذموم. إيه هاي ممدوح ومذموم، هاي مو كافية، هاي ما تخوف ماشي. اللي يخوفنا احنا نار ونار وعقاب وجنه، وهاي اللي حرك الناس العاديين هو هذا. الناس ما يتحرك الا لما نقول نار وعقاب وحرام وهذا، والا اذا احنا ندور ممدوح ومذموم اسم التزمنا حتى بالمستحبات وتركنا حتى المكروهات. هذا يدل دلاله بسيطه على ان الناس العاديين احنا وامثالنا هاي شيء يحتاجون دائما، يحتاجون دائما ثواب وعقاب، يجردون جنه ونار. يلا هي عباده التجار في الحقيقه. إيه، فإذا كان كذلك، فإذا تطابقت آراء العقلاء على شيء وأدركوا حسنه بمعنى أنه أدركوا المدح وأدركوا الذم، هذا كافي لدعوة المكلفين أن يفعلوا؟ الجواب مو كافي. إيه الله يمدحني إذا فعلت هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى يذمني. شايف شنو ذم ومدح مو في مشكلة يعني عند بعض الناس، واضح؟ إحنا نريد فوق المدح عليكم السلام، نريد فوق المدح والذم شنو؟ ثواب وعقاب. مدح يعني ثواب، اكو بها ربح، اكو جنه، وايضا بالمقابل اذا ذم يعني عقاب ونار خوف. لهذا احنا نبتعد عن مواطن المحرم المفروض ايش وقت اذا علمنا انه نار وجهل، بس مجرد نتصور العقوبه احنا هاي رادع جيد لكثير من الناس ان يتركوا الامور المحرمه. اما اذا قلت لهم ماكو نار، مجرد تذم انت يوم القيامه يعاتبك رب العالمين يذمك. كثير من الناس مستعد لهذا الذم، ومستعد ان يقف بين يدي الله ويذم ماكو مشكله. يقول والله نار، اقول لا ما ترى نار، يقول لي مو مشكله. لهذا بعضهم يقول فمن زحزح عن النار كافي، ما اريد ادخل الجنه. من يقرون القران يقول فمن زحزح عن النار، وقال ما يحتاج تقول لي و، بس قل لي طالع من النار انت، وما اريد الجنه، انا اريد اخلص من النار. مهم، فهذه عباده التجار، هي عباده المشهوره عند الناس. فإذا كانت إذا كان هذا الأمر معلوما لديكم، فمن الواضح أنه مجرد المدح والذم هذا لا يكفي إلا لدعوة الناس. فش يحتاجون بعد حتى الله سبحانه وتعالى يدعوهم؟ راح يعطيهم أمر مولوي واضح، يوجد لديهم داعي جديد بعنوان داعي المدح، داعي مو المدح والذم هاي المرة، بعنوان داعي الثواب والعقاب حتى يحركهم. واضح؟ فيقولهم صحيح العدل أنتم أدركتوا، بس ما أدركتوا انه انتم فهمتوا من العدل، فهمتوا من العدل المدح والذم؟ لا، انا مو بس مدح والذم، راح اعطيكم جنه وانطيكم نار على ترك العدل. فبعد يصير دعوه جديده للناس يتحركون بعد. واضح؟ هاي حاله. لهذا المصنف يقول نعم الاوحدي من الناس علي بن ابي طالب وامثاله ذولا ما يحتاجون الاوامر المولويه في هذا المورد، يكتفون بمن؟ بالامر الارشادي اللي عرفناه. علي بن ابي طالب عليه السلام ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك اهلا للعباده، او بهذا المعنى. يعني ايش يقصد؟ هو مو يقصد ما يخاف من النار، المفروض نار الله يخاف منها كل انسان، ولا انه ما يطمع بالجنه نوع من الطمع، والا الجنه هي مطمع كل طامع، مو هيك؟ ومبتغى كل مبتغي، لا مو هذا المقصود، مقصود أنه أنا حتى مع وجود الملاك في الجنة ومع وجود العذاب في النار الذي أنا أخاف منه، أخاف من جنة، من أخاف من نارك وأطمع في جنتك، هناك طمع وهناك رغبة، ولكن أنا الذي دعاني إلى الطاعة ليس هو طمعي في هذه الجنة أو خوفي من هذه النار، وإن كان أكو خوف وأكو طمع، لكن ليس هو الداعي، واضح يعني مو هو الذي يدعوني، إنما الذي يدعوني هو أنت، أنت وجدتك أهلا للعبادة لأنك وجدتك أهلا للعبادة، فهذا اللي دعاني للطاعة. فعلي بن أبي طالب وأمثال بعد ما يحتاجنا أوامر مولوي في هذه الموارد، لهذا المصنف قال إلا الأوحد من الناس فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام الدعوة الفعل وانقياده. فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوي. إذن هكذا أخذناها، قلنا في هاي الموارد نقدر نحمل على الأمر المولوي من هذا الباب ليش فقط، من باب شنو، أنه قد يكون الإنسان ما أدرك الثواب والعقاب. قال هاي وصلنا إليها أعتقد، إلا ماشي لو أعطيناها هاي، نعم. قال إلا إذا استلزم منه محال التسلسل كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة. خل الأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة يبقى المشكلة به، يبقى تسلسل، لأنه إذا قيل أطيع هذا الأمر وكان هذا الأمر مولوي فيقال لماذا وجب عليه طاعته إلا بأمر سابق، فيقال هذا الأمر السابق أيضا إذا كان بنحو الأمر المولوي أيضا تجب طاعته، لكن شنو لابد قبل أن أطيع لازم أن يرتكز عندي وجوب طاعة هذا الأمر، ومن قال أنه يتجب طاعة هذا الأمر إلا بأمر سابق، وهكذا يتسلسل فلا نصل إلى حد. وهذا ما استدل به المصنف على بطلان أن الحسن من قبح شرعي وأنه عقلي في الحقيقة. لماذا؟ لأنه لا تثبت الشريعة أصلا إذا قلنا بأن الحسن من قبح شرعي، لأن كل أمر شرعي يمكن لك أن تناقش به وتقول من الذي تجب من الذي أوجب عليه طاعة هذا الأمر إلا بأمر سابق، وهذا الأمر السابق ننقل إليه الكلام ولا نصل إلى حد. نعم هاي كلها قلناها وصلنا للمحل الشاهد اللي هو توقفنا عنده سطرين ونص. قال بل مثل هذه، يا هي هذه، بل مثل هذه الموارد، يا هي يقصد هذه الموارد أحسن، الأمر بالطاعة، الأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة، هذا المقصود بهذه. يقول هاي الأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولوية. يعني هذا إشكال ثاني، الإشكال الأول خلص تستلزم شنو، تستلزم التسلسل، جاي يقول إشكال الثاني يقول لا أصلاً مو مسألة تستلزم التسلسل، ضابط الأمر المولوي هم ما ينطبق عليه، على قولته لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولوياً، لأنه في الحقيقة من ضمن الضوابط المهمة والتفريقات المهمة بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي فكرة مهمة، وهي شنو، وهي اللي إحنا علمانا يدافعون بها عن عصمة الأنبياء، من الأنبياء يقول خالفوا أمر إرشادي ما خالفوا أمر مولوية. الأمر المولوي يترتب الثواب والطاعة عليه على نفس الأمر، أما الأمر الإرشادي يقولون ما يترتب عليه ثواب وطاعة مستقلة، وإذا أكو طاعة وثواب هي مو عليه، على لوازم إله وعلى أمر مولوي آخر موجود معه. هاي من ضمن الضوابط المهمة التي فرق بينها التي فرق فيها بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي. المصنف يقول احنا وين رتبنا نوع ترتيب انه بعض الاوامر الارشادية تكون مولوية شوكت كما ذكرنا قبل قليل اذا كان المكلف لا يندفع بنفسه حتى مع وجود المسح والذنب، فالشارع شي يسوي اللي يسوي له ثواب ويسوي له عقاب. يقول السيد المصنف يقول نعم الا اوامر المعرفة والطاعة، هذا اللي ما يرهم ان يكون اوامر مولوية ابدا حتى بنحو ما ذكرنا قبل قليل، حتى بحال الاستثنائية لسببين، السبب الاول هو التسلسل، السبب الثاني هو أنه ما ينطبق عليها ضابطة الأمر المولوي حتى في هذا الفرض. يا فرض يقصد فرض أنه المولى يجعل فيها ثواب وعقاب. لماذا؟ يقول لأنه الثواب والعقاب دائما لا يكون لنفس الطاعة ولنفس المعرفة، إنما يكون لمتعلق الطاعة ولمتعلق المعرفة. بيان ذلك بمثال بسيط، لو قال المولى صلي وأنت أطعت، فمن أطعت سويت صار أديت المتعلق الأمر وهو الصلاة، مو صحيح؟ وسويت شيء ثاني وهو أنك أطعت وامتثلت فصار عندك طاعة، مو صحيح؟ فعلى القول بأن الطاعة أمر مولوي فالمفروض تحصل كم ثواب؟ ها؟ ثوابين، الأول ليش؟ للصلاة، صليت والصلاة للثواب، والثواب الثاني ليش؟ لأني أطعت، غير تقول طاعة أمر مولوي وكل أمر مولوي في ثواب، الصلاة أمر مولوي والطاعة هم أنا أطعت ولم أعصي فالمفروض يعصي، ثوابين، بينما المعروف أنه لا يوجد إلا ثواب واحد، وهو على ثواب أي شيء، ثواب على نفس الصلاة. وإذا ترك ولم يصلي فيقال عصى، أو شرب الخمر فيقال شرب الخمر وعصى قوله، أو عصى قوله لا تشرب الخمر، فيترتب عليه عصيان. هل يعاقب مرتين؟ يقال له هذه العقوبة لأنك شربت الخمر، يقول هاي خلصت، تقول لا راح نعاقبك عقوبة ثانية لأنك عصيت. يقول شهو عصيت شربت الخمر، أنا سويت، هو واحد عصيت شربت الخمر وأطعت صليت، مو صليت ثم عصيت ثم مو صليت ثم أطعت، أو أطعت ثم صليت وعصيت ثم شربت الخمر وشربت الخمر، هي واحد، واضح شلون؟ فيقول المصنف أنه هذا أدل دليل على أن الأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة يجري فيها نفس الكلام، لا يوجد له، لا ليس أمر مولويا. لماذا؟ لأنه لا توجد له طاعة مستقلة سوى طاعة ماذا؟ متعلق الأمر، ولا يوجد له معصية مستقلة سوى معصية شنو؟ متعلق الأمر. ولو كان أمرا مولويا حقا لكانت له طاعة مستقلة عن طاعة متعلق الأمر. قال بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولويا، لأنه لا يترتب على موافقته، يا هو موافقته ها؟ هذا الأمر، الأمر بالطاعة يعني، ومخالفته لا يترتب غير ما يترتب على شنو؟ متعلق المأمور به، اللي هو الصلاة في مثالنا، في مثال الأمر الطاعة، وفي مثال المعصية شنو؟ الخمر والعياذ بالله. فيقول ما يقول لا يترتب غير ما يترتب على متعلق المأمور به. شو يترتب ثواب على الصلاة؟ يترتب ثواب على الطاعة، وما قعدنا الطاعة لها ثواب مستقل عن الصلاة، والصلاة لها طاعة مستقلة. قال نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، فأنت في مورد من موارد العلم الإجمالي، شكيت هاي الصلاة واجبة عليه أو لا، هنا أصلي قصر أو تمام، أي مورد من موارد الاشتباه في موارد العلم الإجمالي، سيأتي المصنف ما ذكر بحث قاعدة الاشتغال، هناك يبحثون العلم الإجمالي، لكن سحن نتكلم بصورة عامة، نقول هكذا في مورد من موارد العلم الإجمالي، علمت بأنه لو هذا واجب عليه لو هذا واجب عليه، صلاة مشكوكة، صليت صلاة أنت ما واحتملت أنها صلاة مثلا باطلة، فهل يجب عليك أن تعيد أم لا؟ أي مورد من موارد الاشتباه، بس أنت اشتوي مرة تعطي ما يقتضيه هذا الأمر بالاحتياط، خاصة ذكر احتياط عقلي حتى يدخل في جسمه، يدخل في خانة تطابق العقلاء، أي باعتبار العقل العقلاء يرجعون يقول إذا دار الأمر بين محذورين أنت احتط، وضع عليك بالاحتياط. العقلاء يجيبون هذا الأمر في كل مورد من موارد دوران الأمر بين محذورين، وكان بالإمكان الإتيان بهما معا. إذا كان كذلك فنقول هكذا، إذا امتثل المكلف لأمر الاحتياط وصلى الصلاة المشكوكة اللي يحتمل وجوبها صلاها، هم نقول أنت حصلت أجرين، أجر لأنك عملت بالاحتياط ولم تترك العمل بالاحتياط، وأجر لأنك صليت ولم تترك الصلاة. يقال له هكذا مثلا، ولو فرضنا عصى ولم يصلي، فهل يقال له أنت عصيت أمرين، عصيت الصلاة فلم تصلي وعصيت الأمر بالاحتياط فلم تحتاط؟ يقال له هكذا، هل له عقوبتان إذا عصى وله ثوابان إذا أطاع، أم هو ثواب واحد على الفرض الطاعة وعقاب واحد على فرض المعصية؟ الصحيح أنه واحد واحد، على فرض الطاعة واحد وعلى فرض المعصية هو واحد، فإذا كان واحد إذن لا يترتب فيه، لا يوجد فيه ملاك أو رابطة الأمر المولوي. المفروض أن الأمر المولوي فيه طاعة مستقلة، فمن صلى وصام وزكى وخمس يقال على كل واحد من هذه الأفعال شنو؟ ثواب مستقل، لأن كل واحد من هذه الأفعال الصلاة والصوم والزكاة والخمس والقيام والركوع كل مفروض إذا كانت مستقلة كل واحد له ثواب مستقل، واضح؟ لكن إذا أطاع وصلى هو هي صلاته طاعة، فيقال هو واحد عليه له ثواب واحد. قال نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، يعني في موارد الشبه المحصورة، سيأتي إن شاء الله في محله إذا كان له محل. نعم. هذا يكون أمر إرشادي مو مولوي. أي نقول إنه يصير أمر مولوي، يعني إذا كان أمر مولوي يستلزم التسلسل ويستلزم أنه فاقد لضابط الأمر المولوي. توضيح وتعقيب. الحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه وفقا لحكم العقلاء، لأنه يعني الشارع من جملتهم، لا أنهما يوم أنهما يعني الالتزام بالتحسين والتقبيح والالتزام بتحسين الشارع، ذني أنهما يقول ذني مو اثنين، لا أنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر. هنا هذا رجوع من المصنف، بالمبحث الثالث قبل شوية قررت لكم أعدت لكم إجمالين البحث السابق. يقول المصنف أكو ملازمة، الملازمة فرع المغايرة، غير الملازمة فرع المغايرة بين أمرين متغايرين. أما إذا قيل الماء هو الماء والماء يلازم الماء هذا خطأ، هو الماء، الماء هو الماء، هذا شيء واحد، لا أنه شيء يلازم شيئا. نعم ملازمة فرع المغايرة. إذا كان ملازمة فرع المغايرة يقول المصنف كنا نقول في الدرس السابق قلنا أنه حكم العقلاء يلازمه حكم من؟ حكم الشرع. شنو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة أن الشارح هو من جملة العقلاء، هو سيد العقلاء، هو خالق العقل. هسه اليوم يرجع المصنف يقول لا، هذا حتى التعبير بالملازمة تعبير بمسامحة، هو الشيء واحد. هو الشارع من العقلاء لو مو من العقلاء، نقول له أي من العقلاء؟ سيد العقلاء خالق العقل. يقول إذا كان كذلك بعد شنو ملازمة؟ أنت من تقول هذا ما يحكم به العقل، هو يعني يحكم به الشرع، هو مو يلازمه، لأنه هذا نظير قولك، هذا نظير قولك هذا مما اتفق عليه كل الجالسين وين في هذه الغرفة، فيلازمه أن الشيخ سعد واحد منهم. هو الشيخ سعد واحد منهم من بداية، أنت قلت واضح هاي نظير إشكال، إشكال المصادر على المطلوب موجود في الشكل الأول من أشكال القياس، واضح إلى في ذهنكم. تقول نفس الشيء، هم المشكلة موجودة، وأنت من قلت عندما ذكرت الكبرى فقط ذكرت النتيجة من يعني مسبقة. فعلى كل حال أنت إذا قلت هذا ما حكم به العقل فهو يعني عقلاء، لأن هو هذا الشارع، لأن هو الشارع من العقلاء، مو أمر يلازمه. واضح مصنف بعد جعلها أصلا مو ملازمة، مو تغاير، جعلها أمر واحد. قال الحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفسه الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه وفقا لحكم العقلاء، لأنه يعني الشارع من جملتهم، لأنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر، وإن توهم ذلك بعضهم المتوهم كما سيأتي بصاحب الفصول. ولذا ترى أكثر الأصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين، بل لم يعنونوا إلا مسألة واحدة. قالوا إحنا خلنا نبحث عن التحسين والتقبيح العقلي، وبحثنا هنا يغنينا عن البحث في أي شيء، يغنينا عن في البحث عن الملازمة، لأنه هو هذا هو يعني قولنا بالتحسين والتقبيح العقلي هو قول بالتحسين والتقبيح الشرعي، لا أنه أمر يلازمه ويغايره. قال وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هذا العنوان اللي كان يبحثون عنه. وعليه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح. زين أنت ليش بحثتها أيها الشيخ إذا تعرفتش ليش؟ قال وأما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك. إحنا جارينا القوم، جارينا من يتوهم بتوهم، ألزمناه بتوهم، وإلا في الحقيقة إحنا إذا نرجع لمبانينا ما عدنا أمر يلازم الثاني، بس إحنا حاكيناه بروحيته بفهمه هو صاحب الفصول، مع الأسف مع كل الأسف أصولي و وذكي ومدرك وعالم جليل، ومع هذا ما شاف إنه المسألة، ما شاف إنه هناك ملازمة. زين هذا اللي هو أصلا لا يؤمن بالملازمة، إنه بعد يؤمن بأنه هو ينكر الملازمة، يقول لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذا أجي وأقول له لا، إحنا خلنا نبحث مو عن الملازمة، نبحث عن إنه هو أو ليس غيره. يقول إحنا في الحقيقة تنزلنا معه، قلنا هسه لو فرضنا أنهم متغايران هي ملازمة بينهما، أما مع لو أردت الحق والإنصاف ليس متلازمين، بل هو وليس غيره. ومن العجيب ما عن صاحب الفصول رحمه الله من إنكاره للملازمة مع قوله في التحسين والتقبيح العقليين. هو لو كان ينكر التحسين والتقبيح العقلي جيد ما عندنا مشكلة به، هو هذا له الحق أن ينكر ذلك. إذا أنكر التحسين والتقبيح العقلي نعم سينكر الملازمة أكيد، لكن المشكلة هو يؤمن بالتحسين والتقبيح العقلي ومع هذا ينكر الملازمة، وهذا منه عجيب، لأنه إنكار للشيء نفسه، كأنه يؤمن بالشيء وينكره من جهة أخرى، وهذا عجيب منه. إحنا شو نقدر نحمل كلام صاحب الفصول على محمل حسن إلا إذا قلنا أنه يفسر الحسن والقبح بالعقلي مو بالعقلاء كما فسره المصنف، لأن تلاحظتم أن المصنف انتقل من الصغرى إلى الكبرى بمن بتفسير الحسن والقبح بأنه عقلائي، فقال هذا حكم العقلاء والشارع منين؟ من العقلاء. واضح؟ هاي الانتقالة صارت من أنه جر الشارع إلى تعبير مسامحي وتعبير فيه جرأة، جر حكم الشارع إلى حكم الناس أو العقل نسميه. ليش؟ لأنهم منهم ياهم من العقلاء. إحنا وين أنكرنا هذه الملازمة؟ أنا في وقتها أوردت إشكال إذا تذكروا، طبعا من المعاصرين الذين لا يؤمنون بالملازمة السيد محمد سعيد حكيم، لا يؤمن بهذه الملازمة، ما يؤمن بوجود ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. أي فالشيخ مظفر يقول لم أجد له موافق، أنت تتذكر إحنا نقول لكم موافق هسه. زين. فشاهد الكلام لعل صاحب الفصول يؤمن بأن الحسن والقبح عقلي مو عقلائي، فلهذا ماكو ما لك حق تقول إذا كان حسن والقبح عقلي لازم الشارع يطابقهم. نعم لو كان عقلائي فقيل أن الشارع من العقلاء، سيأتي سأل هذا بحث في محل ذات تفصيلات كثيرة. قال من إنكاره المناسبة مع قوله بالتحسين والتقبيح العقليين، المصنف لا راح يلتزم له، راح شنو يلتمس له توجيهات. احنا وجهنا له خوش توجيه، قلنا هو يجوز يخالفك في اصل فكره التحسين والتقبيح عقلي وشرعي لو عقلائي، احنا قسمنا كذا اقسام. ولاحظتم قد يقال ان هناك خلط في كلام المصنف، اذا امنتم به او لم تؤمنوا به، انا حاولت ان اوضح مواطن الاشتباب. المصنف راح يدافع عن صاحب الفصول يلتمس له توجيه، ولكنه توجيه مع الاشكال عليه، يعني هو يوجه وهم يشكل عليه نفس التوجيه، هذا مو توجيه هذا بعصر. يقول ها مخاف صاحب الفصول ما افتهم محل النزاع. احنا قلنا قبل مدة، قلنا بان الحسن والقبح العقلي الذي نقول به هو الحسن والقبح الذي يكون سببه اي شيء، شنو سبب حكم العقلاء؟ ها تذكرون في محل، لا حتى هو اللي ما تطابقت ارائهم ما سوينا شيء. تذكرون في بحث سميناه اسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح، جبنا خمس اسباب ناسينها الظاهر، خمس اسباب جبنا المصنف ارتضى منها واحد او اثنين، اللي هو الكمال والنقص الكلي لامر المصلحه النوعيه، والملائمه والمناصره لامر كلي ولمصلحه نوعيه، ورفض ثلاث احتمالات او اربع رفضهم، رفض الانفعالي ورفض العاده ورفض ما ادري الخلق الانساني سكت عنه لم يوضح رايه فيه. بالنتيجه ارتضى من اسباب حكم العقل العملي شنو؟ ان يكون الكمال والملائمه هم لامر شنو؟ لامر كلي سماه المصلحه النوعيه المصلحه العامه، هذا واضح اذا تذكرون. المصنف يقول خاف صاحب الفصول ما افتهم انه اسباب حكم العقل العملي خمسه، خاف تصور انه العدليه عندما يقولون الحسن والقبح عقلي يقصدون حتى اذا كان من الانفعال من العاده من اي شيء اي سبب اخر. واذا فرض ما هو يقول بالكمال والنقص، خاف كمال والنقص يقصد مصلحه شخصيه مو مصلحه نوعيه. واضح؟ فيجي يقول انه صاحب الفصول ما فاهم المطلب. زين، وهذا هو قلت لك توجيه واشكال في نفس الوقت. واضح الكلام اللي راح يقول المصنف؟ قال وكأنه، هذا توجيه اللي قدر الشيخ المظفر، وكأنه يعني صاحب الفصول ظن أن كل ما أدركه العقل من باب المصالح والمفاسد ولو كان بطريق نظري، في مقابل شنو؟ في مقابل ما كان بطريق عملي، يعني قصده بحكم العقل العملي. احنا قلنا أن الحسن والقبح حكم يا عقل عملي لو نظري عملي. يقول خاص صاحب الفصول أول شيء توهم أن الحاكم هو العقل النظري مو العقل العملي، فعلى القول بأن الحاكم هو العقل النظري مو العملي، مطلب ناسين الظاهرة، سيكون معنى الحكم والقبح شنو؟ الانبغاء الفعل وانبغاء الترك لو في معنى آخر. طبعا معنى آخر، لأن الحاكم بالحسن والقبح بمعنى ما ينبغي فعله ما ينبغي تركه هو شنو؟ هو العقل العملي. أما الكمال والنقص والملائم والمناصرة هي من أحكام العقل النظري. يقول خاص صاحب الفصول فهم ما فرق بين محل البحث ومحل آخر ليس محل، وأمر آخر ليس هو محل البحث، كما لو توهم أن الحاكم هو العقل النظري، فإذا كان الحاكم هو العقل النظري أكيد الحسن والقبح يجوز يفسر تفسير آخر. زين، وكأنه ظن أن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد ولو بطريق النظري أو لا بطريق عملي لكن من غير سبب عام من الأسباب المتقدم ذكرها اللي هي الخمسة، خاف احتمال الانفعال والجسم والعادة وهذه الأمور اللي هي بعضها اصلا مو داخله في محل النزاع، وعلى فرض دخولها في محل النزاع اللي هو الكمال والنقص والملائم والمنافره يخرج من جهه، ها يخرج من جهه انه اذا كان كمالا شخصيا وملائمه شخصيه ايضا لا ليست هي سبب حكم العقل العملي. لهذا قال من غير سبب عام من الشخص به، هاي الكمال العام والملائمه العامه اذا تذكرون. زين، ظن أن كل هذا شنو؟ كل هذا يدخل في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وأن القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك، ونحن ما نقول شيء، لا نقول بذلك، ولكن نحن قلنا أن قضايا الحسن وأن قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء، وهي بادي رأي الجميع، وفي مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا، فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب، حتى إذا كان الانفعال أو العادة، لا، من أي سبب كان. فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب كان ولو لم تتطابق عليه الآراء أو تطابقت لكن لا بما هم عقلاء ليس ذلك شنو يدخل في هذه المسألة. وقد ذكرنا نحن سابقا أن ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب العادة أو الانفعال أو نحوها نحوهما، وما يدركه لا من سبب عام للجميع، هاي نحوهما راح تدخل، يدخل العادة والانفعال. بعد شنو ذكر؟ ذكر الخلق الإنساني، وذكر ما أدري الخلق الإنساني ما علق عليه المصنف، الخلق الإنساني ما علق عليه، إيه هاي نحوهما. أما قوله وما يدركه لا من سبب عام للجميع، شو يدخل به؟ يدخل به الكمال والنقص والملائمة والمنافرة لكن الشخصية. قال ذكرنا أنه لا يدخل وين في موضوع مسألتنا، ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا. فنقول هنا راح في الحقيقة مو يزيد البيان، راح ينتقل لموضوع آخر يوجه به الخلاف العتيد بين الأخباريين والأصوليين، يوجه توجيه ويقع على قولته يقع التصالح، كأن المسألة بهذه السهولة. قال نزيد ذلك بيانا، نقول إن مصالح الأحكام الشرعية مصلحة، ها يعني ملاك الحكم، ملاك الحكم مو مسألة تطابق العقلاء على شيء، لا ملاك الحكم الشرعي. إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية هم الإرشادية، صلاة مثلا شنو مصلحة الصلاة؟ هاي مصلحة الصلاة يدركها العقلاء بما هم عقلاء؟ لا يدركوا. إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هاي التي صفة للمصالح مو الشرعية، التي يعني هاي المصالح هي نفسها ملاكات أحكام الشارع، هذه لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا، إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام، باعتبار أقل ما يقال فيها أنها أوامر مولوية. نحن قلنا أن أوامر مولوية لا شغل للعقلاء وللعقل فيها، بل هي أصبر الداعي لا يجد مهما تأمل الناس حسب المدعى، مهما تأمل الناس وأدركوا ما أدركوا لا يستطيعون إدراك أن صلاة الظهر واجبة من عندهم من دون الاستعانة بالشارع، لأن هذا غير مسألة العدل والحسن، العدل والظلم، العفو، العدل والظلم هذا فيه مصلحة عامة فيه تطابق للعقلاء يمكن، لكن فكرة صيام رمضان، فكرة أنه الطهارة والنجاسة، الأمور التعبدية، الأمور المولوية، هذه لا يستطيع الناس أن يدركوها بأنفسهم. لهذا نحن قسمنا الأوامر لأوامر إرشادية وأوامر مولوية. نعم يقال أنه بعض الناس الأوحدي على قولة من الناس هذا إذا تأمل وتأمل لوحده يستطيع أن يدرك حتى كل الأوامر الشرعية، وهذا فرض محض فرض يعني لا نستطيع أن نركن إليه، ولو آمنا بمثل هذه الفروض يعني قد يعني تنقلب الشريعة، ويجي واحد يقول أنا بعد أغير الشريعة كلها كما صدر من بعض المتأخرين من يسمون نفسهم فلاسفة يسمون نفسهم مفكرين إسلاميين، هذا يجي يقول أنا أسرح أجيب شنو أتيت به يعني الشريعة هي عبارة عن أحكام شرعية صحيح، بس هاي كانت موجودة في عصر النبي تلائم العصر ذاك، أما لابد الآن أن نأتي بأحكام شرعية تلائم عصرنا. منين يجي يقول من عقولنا إحنا نجتمع بيناتنا العقلاء والجسمة ونطلع لنا أحكام شرعية، هاي الأحكام الشرعية هي قد لا تشابه الأحكام السابقة بأي مشابه، حتى ماكو صلاة ماكو صوم بس اسمنا مسلمين نصير نبقى مسلمين، احنا نبقى مسلمين ونبقى متوجهين، وهذا حكي مو هذا حكي تضحكون عليه، لكن أسس فلسفة وأتباع كثيرين من أنصاف المثقفين يتبعونه وصيحات كثيرة، واسم محمد أراغون وأتباع محمد أراغون هسه موجودين، ويسمي نفسه المفكر الإسلامي ويسمي نفسه محمد حتى يقول أنا شو اسمه، والحرب الجديدة على الإسلام ليست حربا باعتبار أنني كافر وأنت مسلم، لا أنا مسلم وأنت مسلم وحربك من ضمن إسلامك، بل أنا شيعي وأنت شيعي وحربك من شيعتك، ونشوف هذه الحرب يسمونها حرب ضد النوعي. لا يحارب الإنسان يعني لا يوجد عدو إلا العدو اللي يطلع منين من عندك، العدو اللي يكون عدو طبيعي هذا سهل، بس العدو اللي أن يوجد العدو من عندك هذا أقسى عليك من عدوك. لهذا كان نعم زياد الظاهر زياد ابن أبيه هذا في يوم من الأيام كان ويعلم ابن أبي طالب كان يعرف الشيعة كلهم، باليوم اللي معاوية استطاع أن يجره إليه وقال له أنا أنت مو ما عندك أب، أنت مو عندك هاي العقدة النفسية، عندك عقدة يسمونك ابن أبيه، يعني أنا خليك ابن جسمه ابن أبي سفيان هذا الشريف الوجيه في العرب، أنت راح تصير أخوي وأنا تحت ابنه، فألحقه به موجي جعله أخوه. هذا من عاد عند هاي العقدة النفسية صار شنو صار ضد الشيعة. يقولون ما قاس الشيعة من أحد مثل ما قاسوا من زياد، يعني يعرفهم واحد واحد. يقول ظل يدور عليهم خلف كل حجر وهو مدر، يعرفهم واحد ويقتل ما قتل في ذلك اليوم. فشاهد الكلام هذا صدقتك الحرب صار شنو حرب ضد النوعي عبر عنه، وهي أقصى الحروب. قبل أنا كافر وأنت مسلم، أنا وهابي وأنت مدري شنو، هاي بيني بهالسلاح لا هسه أنا منك وأحاربك. نعم، فشاهد الكلام وين؟ شاهد الكلام أنه نعم الملاكات لا ندركها نحن بعقولنا أبدا، وليست هي مناط الأحكام العقلية. وصلنا علما وعلى هذا مو وصلنا وعلى هذا قال وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع الملاكات الأحكام الشرعية. صحيح لو لا احنا ما قلنا العقل يدرك في الملاكات وإلا بعد استغنينا عن الشريعة. فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء بس من الأوامر المولوية، أدرك الصيام زين، الصيام كلش زين ويفيد وكذا، هذا كافي إنه يحكم مثل ما حكم أرجون وربعة. يقول فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر ولم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين تساوى في إدراكهما جميع العقلاء فإنه يعني حكم العقل يعني العقل لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك أو نعم يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل، إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل، أو أن هناك مانع يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل، وإن كان ما أدركه مقتضيا بنحو اقتضاء لحكم الشارع. ماشي أنت جزء أدركت بعض المصلحة، بس أن تقول هي كل المصلحة الصيام بفائدة من الصحية وبدنية وكذا وترتيب لترتيب وتجيب لي أحكام أطباء والأطباء قالوا كذا وقالوا كذا، إيه بس هذا مو مبرر أن يكون الصيام واجب إلا في شهر رمضان وإلا من الساعة الفلانية من الساعة الفلانية وما يصير حرام عليك تشرب لك قطرة مي وما أدري شنو. الأطباء لا يجيبون عن هذه الأسئلة. الأطباء مهما بلغوا من مراحل أنهم يثبتون فوائد الصيام الصحية ما يستطيعون أن يجيبون عن أسئلة بسيطة. أسئلة بسيطة شنو؟ ليش مثلا يحلم لمس الرأس في الماء؟ شنو وجهه؟ ما جاوبتون عن الجانب الصحي، جانب الصحي قلتم كذا للمعدة وكذا، لكن لماذا يكون إلا في هذا الشهر، إلا في شهر رمضان بالخصوص؟ ليش ما يصير بنحو الجسم بنحو أنه يجب عليك صيام شهر وكل واحد رمضانه الخاص؟ أنا إلي رمضان حسان صايم فرض رمضاني وأنت صايم رمضان، ليش ما يصير هالشي الكلام إذا كان حش الأطباء صحيح؟ ليش إلا هالشدة هاي؟ إلا من هالساعة الفلانية لحد الساعة الفلانية وحتى عليه حصل عليه قطرة ماء تشرب، ها قطرة نشوف أقل. الأطباء ما يمنعون من قطرة ماء، شو المشكلة في قطرة ماء؟ فأحكام ما نستطيع أن نحن ندركها. نعم أدركنا بعض المصلحة، ها إدراك بعض المصلحة لا يعني إدراك الملاك. لهذا ما لك جرأة أن تقول لأني أدركت أنه كذا فلازم أحكم، لازم يكون الحكم بكذا. لا، هاي أحكام مولوية. لا نعم إذا كان من قبيل العدل والظلم اللي هي ذكرنا بعض ضوابطها لا بأس، أما إن يكون أوامر مولوية لا. قال ولأجل هذا نقول أنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل. احنا ما عكسنا المساله، نحن قلنا انه كل ما حكم به العقل يحكم به من الشرع بهذا المعنى من التفسير العقل، لكن ان تعكس المساله وتقول كل ما حكم به الشرع يحكم به العقل لا هذا خطا. والى هذا يرمي قول امامنا الصادق عليه السلام ان دين الله لا يصاب بالعقول بهذا المعنى، لا تستطيع ان تدرك الملاكات في كل الاحكام الشرعيه. ولاجل هذا ايضا نحن لا نعتبر القياسه يعني لا نعتبر حجه والاستحسان من الادله الشرعيه على الاحكام وعلى هذا التقدير فان كان ما انكره صاحب الفصول والاخباريون من الملازمه هي الملازمه في مثل هذه المدركات العقليه التي هي ليست من المستقلات العقليه التي تطابقت عليها اراء العقلاء بما هم عقلاء فإن إنكارهم في محلي صحيح، بس هو مو يمنع هذا. إحنا ما نقول بهذا القول حتى ينكرون علينا بهذا الإنكار. إذا هم يأخذون ما يصير إحنا ما نذكر بلاكات ما يصير أنتم شرعون كيفكم، نقول نعم هذا هو كلامكم هو كلامنا، ولكن نحن لم نقل عندما ذكرنا الملازمة لا نقصد هذا القصد، لا نقصد أنه لابد نحن ندرك حتى كل الأحكام الشرعية. نحن نقول ما تطابقت عليه العقلاء هو حكم الشرع، ولا نقول أن كل حكم الشرع هو مما تطابقت عليه العقلاء وهم على حق فيه، لا نزاع لنا معهم فيه، ولكن هذا أمر أجنبي عن الملازمة المبحوث عنها في المستقلات العقلية. وإن كان ما أنكره هو مطلق الملازمة حتى في الموارد التي فيها حكم عقلي وعقلائي حتى في المستقلات العقلية كما يظهر من بعض تعبيراتهم، فهم ليسوا على حق فيما أنكروه لأننا ناقشناهم ولا مستند لهم. وعلى هذا فيمكن التصالح بين الطرفين بتوجيه كلام الأخباريين وصاحب الفصول بما يتفق وما أوضحناه، ولعله لا يأباه بعض كلامهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.